بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الأولى من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، على هامش السيرة.
السلام عليكم ورحمة الله. هذا يقول فيها أنه أثناء مطالعتي لإحدى الموسوعات الإنجليزية واسمها موسوعة الأطفال، ما بعرف أنا بقرأ إنجليزي، Children Encyclopedia، يمكن أنسيكلوبيدي بكل اللغات، ومؤلفها مدري مين، قال أثار حفيظتي ما قرأته في العدد الثامن من أجزائها عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه شاعر مصاب بداء الصرع، وأن القرآن نتيجة لهذه النوبات، ومصادره كانت التوراة والإنجيل، وفي موضع آخر بيقول بعض شبه هذا. إذا كانت هالموسوعة هي موجودة هنا في المملكة بين أيدي الناس الجواب عليها شيء، وإذا كان مجرد يعني أنهم كتبوا هذا، إذا كانت موجودة في المملكة فهي يكتب فيها بوزارة الإعلام في هيئة لمراقبة الكتب ضارة بالدين، ما يسمحون بدخولها. بتقول ليش الناس ما هم أحرار يقرؤون ما يريدون؟ يا أخي المميز العاقل الكبير يستطيع أن يختار، أما الأولاد الصغار، الأولاد إذا وقع كتاب في أيديهم ما يستطيعون أن يميزوا بين النافع والضار. وإلا ليش نمنع اليوم دخول هلأ السموم، ونمنع المخدرات وأشياء من هالقبيل؟ لو كان الناس كلهم عقلاء أهل دين، ما لو وجدوها في السوق ما يأخذونها ولا يمدون أيديهم إليها. إذا كان هذا الكاتب الأستاذ هذا اللي كتب إلي هو مشترك فيها أو قرأها في غير هالبلد أو شيء، الجواب على ذلك، وهي واحد تاني هون عم يقول لها أنه ليش هؤلاء ينشرون رسائل وكتب فيها حرب الإسلام، هذا الشيء طبيعي، شيء طبيعي. اليوم الذين لا يؤمنون بالإسلام بل الذين يعادونه كما يحاربونه بالبنادق وبالرصاص، يحاربونه أيضا بالأفكار وبالآداب. هذا الصراع الأفكار قديم، لا نستطيع نحن أن نمنع كل أهل الأرض أن يكتبوا أشياء تخالف الإسلام وتخالف الحقيقة بنفس الوقت. ما لنا عليهم سلطان؟ إذن سلطاننا على ماذا؟ على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى من يثق بنا، فنحن نبعد الأشياء عنهم. هل أستطيع أنا أن يروح أمنع مثلا صنع المخدرات والمسكرات في العالم كله وأغلق معاملها وأمنع زرعها؟ لا، لكن أستطيع أن أمنعها أن تدخل بيتي وأمنع نفسي من شرائها. ولذلك ما في هذه الكتب اللي فيها حرب على الإسلام، وما في هذه المجلات، وأكثر المجلات هي المصورة التي تملأ الأسواق اللي تحارب الأخلاق، هذه محاربتنا لها، المحاربة الفردية بألا نشتريها وألا نقترب منها وألا ندفع. لا تدفع أنت هلا ريالين أو 3 ريالات ثمن المجلة، أنت قويتها وأعمتها، أعمت صاحبها على باطله، صرت شريكا له. لو ما حد اشتراها بتبطل بتجي هنا. لو بعته من المجلة أو الكتاب السيء 100 نسخة ورجعت لهم 100 نسخة، ما نقص منها شيء ولا اشتراها أحد، بطلوا يبعثوا، نستريح منها. هذه هي الطريقة. أما إذا كان هذه تدخل البلاد فيمكن أن تراجع، أن تنبه وزارة الإعلام.
أقل ما حكم مجلس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والحضرات؟ أهي بدعة أم حرام أم مكروه؟ أما الحضرات هذه نعرفها، هلا عندما يقولون في الشام أنه عملوا حضرة، هذا الذكر مع الحركات، هل الفقهاء يسمونه الرقص؟ ما تتعجبوا من كلمة رقص؟ الرقص هذا اسمه في اللغة، حتى بعض الأمراض اليوم، في كان واحد فلان نسيت اسمه أيام عبد الله بن الزبير، اسمه فلان رقاصة، مو رقاصة كان يشتغل يرقص في مثل الرقاصات، لا، وإنما كان عنده مرض عصبي لا يستطيع أن يمشي إلا على الشكل، بيطلع وبينزل هيك فيتحرك مثل حركة الراقص، هذا الرقص عند العرب، ولذلك سمي هذا الرقص. هذا في عندنا في المذهب الحنفي منظومة اسمها الوهبانية لابن وهبان، هي كثيرا ما يحتج بها ابن عابدين في الحاشية، والحاشية لابن عابدين هذا الكتاب الذي يفتى به في المذهب الحنفي لاعتماد في الفتوى عليه. قال: ومن يستحل الرقص قالوا بكفره، ولا سيما بالدف يلهو ويزمر. هذه خصم يعني هي أرجوزة فقهية، لكن نظمها جيد، مو مثل الأراجيز هذه يعني العلمية الأخرى، لا جيد. وابنه علاء الدين ابن عابدين الشيخ علاء الدين وضعف الهدية العلائية، وإن كان أخونا الأستاذ الشيخ ما بدي أسمي علق عليها تعليقا يعني حول المعنى، لا اليوم هذا ممنوع. ذكر الله نحن أمرنا به، جاء في القرآن الذكر في مواضع كثيرة جدا، يذكرون الله، يقولوا هذا ربنا قال قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مو قياما وقعودا أني أبدأ الذكر وأنا قائم ثم أقعد ثم أقوم، ما هي حركات رياضية، ما هي يعني دبكة نعملها مثل الدبكات هذه أو إيش بيسموه هنا العرضة شعبية، لا لا، ذكر الله ينبغي أن يكون، ذكر الله شوفوا يكون بالقلب ويكون باللسان، ذكر الله وكلاهما ورد في القرآن، الأصل في الذكر أن يكون في القلب مع اللسان، لأنه إذا واحد ذكر بلسانه، معلش إذا توسعت فيها قليلا، إذا ذكر الله بلسانه وقلبه غافل، هلا في الشام عندنا بائع الخس، اللي بيع الخس إيش يقول؟ بنادي الله الدائم، هذا ما عم يذكر الله، لا يذكر الله هذا يبيع الخس. فإذا سمعت في الشام بائعا ينادي الله الدائم، هذا معناها أنه يقول تعالوا اشتروا من الخس. بياع الكعك في الشام صباحا بنادي الله كريم الله كريم، هذا ما يذكر الله وإنما يريد أن يبيع الكعك. هل يصعد لما كانت البيوت مستورة قديما وكان ما يطلع أهل البيت على جيرانهم، كان الطيان إذا جاء وبيجي الطيان في السنة مرة بنادي يا الله طياني يا الله، هذا ما يذكر الله إلا إذا نوى، إذا نوى الذكر له نيته، هذا يريد أن ينبه النساء أنه طلع فوق السطح لضرورة حتى يستتر النساء. فصار إذن الذكر باللسان بدون حضور القلب هذا ما هو الذكر. تكلمت عن الذين يذكرون الله في الأغاني، هي صارت منتشرة كثيرا الآن، لا سيما بيسموا أنه هذه أناشيد دينية، قال واحد يذكر الله مع أوركسترا كاملة وآلات وطرب، هذا اسم، هذا بدلا من أن يثاب يعني تكتب عليه سيئة لا تكتب له حسنة، لو أراد الذكر لذكر الله خاشع القلب، ولذلك الذكر بالقلب ورد في القرآن، النوعان وردا في القرآن. هلا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، شو عن اذكروا نعمتي؟ اذكروها بلسانكم، قولوا نعمة الله نعمة الله نعمة الله 100 مرة، لا اذكروها أي لا تنسوها، اذكرني عند ربك لما قال سيدنا يوسف لهذا اللي عبر له رؤيا، هي تحتمل معنيين، اذكرني بلسانك واذكرني، فصار الذكر، الذكر باللسان والذكر بالقلب، فالذكر بحال هذه ممنوع، يعني الذكر كما يفعل بعض المنتسبين إلى الطرق الصوفية بيذكر الله هو قائم وقاعد على توقيع معين، وهذه بسموها الحضرة، الحقيقة من الناحية الفنية عمل عظيم، لكن بالمقياس الشرعي شيء سيء تماما، يبدأون هيك بأناشيد بطيئة على إيقاع بطيء بحركات خفيفة، بعدين تشتد وتشتد وتسرع إلى أن واحد واقف في الوسط تمام مثل المايسترو هذا بتاع الأوركسترا، هل يوجه المصير؟ صار الذكر لعبا؟ جعلنا الدين لعبا ولهوا ولعبا؟ ذكر الله ينبغي أن يكون مع خشوع القلب ومع الاتباع، ما نخترع في الدين شيئا جديدا. هذا عم يقول أنه طلع البدو علينا، الأنشودة هذه اللي أنشدتها ولائد المدينة متى كانت؟ شوفوا هذا المشهور عند الناس، الأشهر عند الناس اللي نعرفه أنه هي كانت عند الهجرة،
لكن اللي يقول المحققون أنها كانت عند عودة رسول الله عليه الصلاة والسلام من تبوك، لما عاد من تبوك، ويستدلون بأن ثنية الوداع من جهة الشام وليست من جهة مكة. والله ما أدري من من أهل مكة خبرني قال هنالك ثنيتان، والله أعلم، أنا غير متحقق منها، بس الذي أعرف أن الأصح أنها النشيد هذا إنما كان عند ما عاد الرسول، هذا الأصح عندما عاد الرسول عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك. هذا هنا يسأل قال لماذا كانت كل الرسالات مركزة في منطقة الشرق الأوسط؟ هل أنا كنت أجبت على هذا السؤال؟ الجواب الذي خطر في بالي هذا الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذه شغلة متعلقة بالله ما نستطيع أن نعرفها. قال لماذا لم يكن هناك مرسلة من النساء؟ وهل الرجل الأبيض هو المختص بالرسالة؟ ما في شك أنه في الأسئلة وأمثالها. مرة واحد سألني قال لماذا خلق الله يعني الشهوة وأمرنا بأن لا نمشي وراءها؟ هذه الأمور المتعلقة بالله، أنه لماذا فعل الله ذلك ولماذا لم يفعل الله ذلك، هذه نحن لا نستطيع أن نجيب عليها، وإنما إن لم يكن عليها جواب من طريق الوحي. لكن الجواب عن السؤال الأول ممكن يستنبط استنباط، يعني رأي، أنا كنت عرضت رأيا، قلت لأن الدائرة هذه من الشرق الأوسط كانت هي تقريبا مركز العالم، العالم المتبدد، الحضارات العالمية. شو هي الحضارات الأولى؟ هذه نشأت في مصر وفي حوض الرافدين دجلة والفرات، وثم انتقلت لبلاد اليونان والرومان، وشي كلها قريبة من المنطقة حولها. وأصل هذه الموجات ما جت من جزيرة العرب، ولذلك بعث الأنبياء. هذا الجواب اللي يخطر على بالي، لكن ليس معنى هذا أنه هذا الجواب القطعي الذي أراد الله لأجله أن يرسل الرسل من هنا. هذه واحدة. بعدين من يدرينا أن الله لم يبعث رسلا في بلاد أخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ فالله أعلم، ممكن أنه الله بعث رسلا في بلاد أخرى، منهم من قصصنا عليه ومنهم من، يعني ربنا ما قص علينا في القرآن أخبار الرسل جميعا حتى نعرف من أين نعرف، هل نعرفهم كانوا هنا؟ نعم.
هذا يقول أنه أنا قلت لا بأس بأن يسمي الرجل ولده بعبد المطلب. قال أسأل هل المطلب اسم من أسماء الله الحسنى؟ شوفوا المسألة أحيانا تنقل عني مسائل يعني نقلا ناقصا. القضية جاءتني رسالة أن واحد أراد أن يدخل بنته في مدرسة من مدارس البنات، وجدها اسمه عبد المطلب. قالت له مديرة المدرسة أنه عبد المطلب لا يجوز التسمية بهذا الاسم باسم عبد المطلب، فروح صلح اسم جد البنت. وجد البنت مات من عهد بعيد. هذا اللي قلته أنا، قلت لها أنه المديرة هاي غلطانة وما يفهمان شيء، لأنه كون اسم جدها عبد المطلب لا يضرها، لأن رسول عليه الصلاة والسلام كان اسم جده عبد المطلب وما كره ذلك ولا تنصل منه، بل كان يقول يوم حنين أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالجواب على هذا أنه هي المديرة المتنطعة اللي نسبت إلى الإسلام ما ليس منه وتشددت التشدد هذا اللي له معقول وله مقبول، وكلفت البنت أن تصحح، شو متصحح اسم جدها؟ جدها اللي مات من زمان، ما بتسمع المحكمة دعواها أنه صلح اسمه. أما أن يسمي رجل ولده باسم عبد المطلب أقول لا يجوز، وقلت هذا من قديم. هذا شو قصة عبد المطلب؟ المطلب عمه، وهو اسمه شيبة، جد الرسول عليه الصلاة والسلام كان اسمه شيبة. كل حدا بيسمي طفل صغير شيبة، هي من باب التفاؤل، العرب عندهم باب اسمه التسمية بالتفاؤل، يعني انه هذا سيكبر ان شاء الله ويعيش
حتى يصير شيبة، أي مثل ما تفاؤلوا فسموا المهلك المفازة. المفازة من الفوز، أنه فاز، وإن كان فوز معناها مات. كمان شيء تاني، كما يسمون الأعمى البصير، البصير تفاؤلا، يسمون اللذيغ اللي يلدغه تلدغه الحية أو شيء بسموه السليم. ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا. تعرفوا أن القصيدة هذه لساني حافظها كلها، مثل عشرات وعشرات 70-80 قصيدة حافظهم كاملة من أيام الصغار. من إمتى؟ من 60 سنة، أكثر من 60 سنة. هل يحفظ الإنسان بالصغر ما ينسى؟ فخلاصة الجواب، أن يسمي رجل ولده باسم عبد المطلب لا يجوز. وقصته هذا أنه كان ولد في الشام، هاشم كان في غزة، حتى غزة يسمونها غزة هاشم إضافة إليه لإقامته بها. لما مات أبوه وجاء به عمه هذا اللي أحفظه، الناس ما يعرفون الولد، ظنوه عبدا اشتراه، قالوا هذا عبد المطلب، المطلب عمه. فصار خلاصة الجواب أنه جد الرسول اسمه عبد المطلب، نعم، وأنه ما أنكره، نعم، وأنه هي مديرة كرهت منعت قبول بنت لأنه اسم جد عبد المطلب كلام فارغ. وأن يسمي رجل ولده الذي ولد الآن بعبد المطلب لا يجوز، أي خلاصة الكلام. فنسبوا إلي أشياء ما قلتها. هذا يقول أنه يسمع دائما انتقادات من أعداء الدين المستشرقين، أنه كيف الرسول اللهم صل عليه تزوج 9 نساء. نعم، شوفوا هذه المسألة، من أراد أن يجد بحثا فيها وجواب عليها، هذا يرجع إلى كتاب سيد رشيد رضا نداء الجنس اللطيف، والله فيه يعني أشياء جيدة ونافعة. كل الكتب، على الكتب التي تتحدث عن زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، أولا ما يدعيه هؤلاء المستشرقون وغيرهم من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني تزوج بدافع الشهوة، هذا كلام ناس لا يفكرون بعقولهم ولا يستعملون رؤوسهم. لك ليش؟ هلا الرسول اللهم صل عليه نشأ في بلد لا فيه يعني ماله، ما في نظام ولا في شرطة، والشباب أحرار ومنطلقون على يعني يفعل واحد ما يريد. وسن الشهوة القوية إمتى؟ السن الأولى. فالرسول عليه الصلاة والسلام بقي بلغ 25 لا تزوج، ولا عرف عنه أي صبوة أو ما يدل عليها أو تفكير بالنساء أو اللي بيقولوا الآن الأمور الجنسية. بتقول طيب من أين علمنا؟ ولك أعداء الرسول لما جاء الرسول نزل عليه الوحي وجاءهم برسالة الله التي تهدم أصنامهم وتزيف عقائدهم الزائفة الفاسدة، لو كانوا يعلمون عنه شيئا لأذاعوه، افتروا عليه لأنهم ما عرفوا عنه شيئا يطعن فيه. كانوا سكتوا عنه، كانوا راحوا قالوا له أنه الآن أنت جئت تدعو للفضيلة ومكارم الأخلاق وأنت في شبابك عملت كذا وكذا، ما نقل شيء. وتزوج وهو بالـ25، هل تزوج بنتا شابة صغيرة بكرا؟ تزوج امرأة أرملة في 40 من عمرها، تصوروا. بعد ذلك بقي معها وحدها حتى توفيت بالـ65، بقي معها المدة كلها هذه لا نظر إلى غيرها، وكان حبه لها وحدها، حتى كانت عائشة، لك عائشة كانت تغار منها بعد موتها. تزوج بعدها بـ3 سنين، وكان كل ما يرسل هدايا إلى صديقات خديجة يقول إني لأحب حبيبها. إذا لماذا تزوج بعد ذلك العدد من النساء؟ ليعلم الناس الأحكام الشرعية عن طريقهن، لأنه هلا أحكام النساء وأحكام الزواج وشي نحن عرفناها من طريق نساء الرسول اللهم صل عليه. بعدين كل واحدة كان لها سبب، خديجة عرفتهم، خديجة أولا كل واحدة من قبيلة من قبائل قريش، يعني من أسرة، تألف الأسر جميعا. هلأ خديجة من بني زهرة، سودة أموية، أموية هاجرت مع زوجها مات، ولو رجعت إلى أهلها لفتنوها وأكرهوها على أن ترتد إلى دينهم تألفا لأسرتها الأموية وتكريما لأسرة أمها بني النجار تزوج بها، لكانت كبيرة لما تزوج بها، ما كانت شابة صغيرة. عائشة تيمية تزوج بها إكراما لأبيها أبي بكر، واللي اقترحتها عليه مو راح نظر إليها واشتهى الزواج من، اقترحتها عليه خولة بنت حكيم، هي زوجة عثمان ابن مضعون. لما تزوج هادي عائشة بنت أبي بكر، تزوج حفصة لأنها بنت عمر، وتزوجها وهي أرملة، أي مات زوجها وانقضت العدة، عرضها عمر على أبي بكر وعثمان ما قبلا، شكى ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فتزوجها. لما تزوج بنت أبي بكر وبنت بنت عمر، نعم، زوج عثمان بنته وزوج الثانية لعلي. شوف شلون وازن بين الأربعة الخلفاء اللي صاروا الخلفاء الراشدين مما بعد، أفضل الصحابة على الإطلاق، وازن بينهم. بعدين زينب أسدية وتعرفون قصتها، أم سلمة مخزومية، وبنو مخزوم هؤلاء الأسرة الثالثة في الشرف والمجد بعد بني هاشم وبني أمية، منهم القائد العظيم جدا اللي أعظم من الإسكندر، أعظم قواد التاريخ القديم، ومو أنا أقول هذا الكلام، يقوله كبار يعني الباحثين العسكريين. حروب خالد بن الوليد تدرس في الكليات العسكرية إلى الآن في التاريخ العسكري. نعم، إذن أم سلمة مخزومية، مين في كمان تزوج؟ جويرية، هي بنت سيد بني المصطلق، وتزوجها لينقذ قومها من الأسر، فلما تزوجها اعتقهم المسلمون، اعتقوا الأسرى اللي كانوا تحت أيديهم وقالوا أصحاب رسول الله. كانت النتيجة، شوفوا، كان هاي شوية بركة على الكل، على قومها في الدين والدنيا، راحوا أسلموا دخلوا في الإسلام. صفية في الأصل، صفية كانت يهودية، طبعا ما بيجوز نقول عنها الآن يهودية، أم المؤمنين، أم المؤمنين وزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، بنت أبي سفيان أم حبيبة، زوجها وهي أرملة، هي زوجها تنصر وتركها في الحبشة، تركها في الحبشة وحدها تضيع. شوفوا كرم الرسول عليه الصلاة والسلام ونبل أخلاقه، وكل الرسول النجاشي فزوجه بها، وفي ذلك تألف لقومها لبني أمية، ميمونة هلالية. فكما ترون كل واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من أسرة من الأسر، وكل واحدة يعني تزوج بها لمصلحة، ما أقول سياسية، لمصلحة إسلامية. وكنا مثل المدرسات في الجامعة، كل واحدة نقلت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من العلم ما نفع الله به المسلمين. نعم، هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام غير أسماء الصحابة الذين أسماؤهم تخالف قال الشريعة، كعبد الرحمن بن عوف وأبي بكر، فقد كان اسمه الأول عبد عمر بن عوف فغيره إلى عبد الرحمن، وأبو بكر كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، لا، أما أبو بكر فكان اسمه، كان يسمى عتيقا، والعتيق باللغة الشيء القديم والشيء الجيد، من العتاقة للجودة، وعبد الله هذا كان، وهي أنا بينتها في كتابي، كتاب أبي بكر أعيد طبعه مرة وما عاد أعيد، مرة الآن على كتابي أبو بكر الصديق في طبعته الأولى 42 سنة الآن، مر على الطبعة الأولى، ذكرت فيه بالأول يعني أوردت ما جاء في اسمه، وأخذ ما أوردته الأستاذ العقاد في كتاب عبقرية الصديق. السؤال مو هذا، السؤال قال لماذا لم يغير النبي عليه السلام اسم علي بن أبي طالب مع أن العلي من أسماء الله؟ شوفوا يا أخي، هي ترد كثيرا وتأتيني أسئلة، انه فلان مثلا اسمه هادي، والهادي هو الله، في سؤال عندي، هذا اسمه علي. اسماء الله الحسنى كما قلنا من قبل، منها ما هو علم لله عز وجل لا يطلق على غيره ولا يسمى به سواه، وهو اسم الله. الله ما يطلق على أحد إلا على الله رب العالمين، ومثله أو قريب منه اسم الرحمن. الرحمن خاص بالله، ما أطلق على غيره إلا نادرا عن غلط، أو هذا يسموه رحمن الإمامة، هذا اللي ادعى النبوة. فاسم الله والرحمن، والثالثة اسم كلمة أحد في حال الإثبات، بالنفي منقول ما جاء أحد، لا أحد في الدار، أما ما منقول جاء أحد، منقول جاء واحد. ما عدا ذلك، هلأ الله من أسمائه السميع، منقول هذا سميع وهذا أصم. الله من أسمائه البصير، منقول هذا بصير وهذا مكفوف. الله من أسمائه، الأسماء هي يا إخوان لك، هي وضعت في لغة العرب قبل أن ينزل القرآن. هلأ هذه آيات الصفات التي يستشكلها الناس وذهبوا فيها مذاهب، منها ما يعني كاد يخرج من الدين، هذه موضوعة في اللغة قبل نزول القرآن، موضوعة لمعاني أرضية، لمعاني بشرية، ثم نزل القرآن فأطلقها رب العالمين، أطلق بعضها على نفسه. فنحن نقول أنه ما أطلقه الله على نفسه هذا قرآن لا نستطيع أن نرده. الله قال استوى على العرش، نحن ما نأتي فنقول أنه ما استوى، إذا قال واحد أنه ما استوى فنفى ما أثبت الله، هذا يكفر. وإذا أعادها للمعنى الأرضي اللي وضع له اللفظ، قال استوى يعني قعد كما يقعد كل واحد منا على كرسيه، لا، إذا نقول أنه هذه عندما نستعملها نحن بيننا نرجع فيها لمعانين المعنى القاموسي الأرضي، عندما تطلق على الله يستحيل أن تراد بالمعنى الأرضي، بمعنى مثل ما يفعل المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء. إذا نقول ربنا عز وجل، يعني نؤمن بها ونترك تفصيل المعنى لله، فمنقول هذا كلام الله والله وصف به نفسه، بالنسبة إلينا ترجع إلى المعاني الأرضية. الله قال ورفعناه مكانا عليا. هذا كاتب، أولا هذا السائل كان أولى به ألا يقرأ كتب المستشرقين، وهو يعني لم يبلغ من الحصانة ما يدفع عنه أضرار هذه الكتب. اليوم يا إخوان كتب المستشرقين وكتب المخالفين، نحن ما نقول أنه هي المسلم يحرم عليه أن ينظر فيها إطلاقا، لا، بحسب، يختلف الأمر باختلاف حال القارئ واختلاف مقصده منها. فالعالم المتمكن الذي يقرأ هذه الكتب ليرد عليها، وينبغي أن يكون في المسلمين علماء يراقبون ما يصدره هؤلاء المستشرقون وأعداء الإسلام ليردوا عليها إذا انتشرت بيننا. ليش قلت إذا انتشرت؟ هذه ملاحظة لابد من توضيحها. الكتب، في كتب مخالفة للحق تهاجم الإسلام، تضر الأخلاق، ما انتشرت بين الناس. إذا جئت أنا أرد عليها وأنشر الرد بين المسلمين الذين لم يسمعوا بها، كون عملت لها دعاية، وهذا الذي يريده أصحابها. هلأ كثير من الناس يكتبون الأشياء، الكتابات المخالفة للدين حتى يشتهروا بها، فنحن ما نعينهم على ما يريدون، لكن إذا اشتهر هذا الرأي المخالف بين المسلمين واطلعوا عليه، وجب عندئذ أن نرده. فقال كان يقرأ بأحد الكتب، ما هو سمى، ما أريد أن أسميه لئلا أدل عليه من لا يعرفه، من كتب التاريخ المشهورة التي فتن بها الناس لمؤلف غير مسلم يتكلم عن قصة، قال بحيرة
الراهب وأنه الرسول عليه الصلاة والسلام تعلم من بحيرة وكلام على عادة المستشرقين يعملون من الحبة قبة لكنها قبة يعني متهافتة البنيان قبيحة الشكل. فأولا كتب بحيرة، هو مو بحيرة، البحيرة تصغير البحر يا عمي، البحيرة بحيرة طبرية، والبحيرة هذه بحيرة اسمه بحيرة، اسم أعجمي ما هو عربي. قصة بحيرة كلها لو رجعتم للذهبي، الذهبي في تاريخ الإسلام يقول بأن الحديث اللي يروي أن أبا بكر أرسل بلالا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب للقاء بحيرة، في حديث يروونه مذكور بكتب التاريخ، وفيه أن أبا بكر أرسل بلالا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يقول عنه بل عن قصة بحيرة يعني برواياتها، بأكثر رواياتها الذهبي مؤرخ الإسلام بيقول حديث منكر جدا، يستدل على ذلك بأدلة يعني من السند وأدلة من المتن، أدلة معقولة ومنقولة. بيقول أولا أين كان أبو بكر؟ أبو بكر أصغر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بسنتين ونصف، هذا كلام الذهبي. فكان يومئذ أبو بكر ابن 10 سنين. وبلال وين كان بلال؟ أبو بكر اشترى بلالا بعد البعثة، ما كان ولد بلال، وبلال أولا لم يكن قد ولد، وأبو بكر كان عمره 10 سنين. بعدين في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عليه غمامة تظله، فلما قعد بفيء الشجرة مال الفيء. بيقول طيب ما دام أنه عليه غمامة فما حاجته إلى فيء الشجرة؟ ولما بنتهي منها أقول لكم أنه حديث الغمامة التي تظلل الرسول عليه الصلاة والسلام والتي أولع يعني بعض المنشدين أو هل في البلاد اللي يقومون في الليل على المنائر أو قبل أذان الظهر يوم الجمعة وليلة الخميس والجمعة بيعملوا تذكير بيقولوا اللهم صل على المظلل بالغمام، هذا ما صح الحديث. اللي أصح منه حديث الهجرة أن أبا بكر لما مالت الشمس غطى يعني ايش ظلل الرسول بردائه، معناها كانت تجي الشمس مثله مثل غيره، قل انما انا بشر مثلكم، فالرسول بشر. ما عدا الاشياء التي وردت فيها ادله قويه صحيحه مثل سائر البشر. بعدين عم يقول الذهبي انه لو هالقصه هذه كانت صحيحه وان بحيرة الراهب عرفه بالذات ورسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إسلام عمه أبي طالب، فلماذا لم يذكره؟ كان بيقول له يا عمي ألا تذكر أنه الراهب اللي خبرك بأني نبي أو شيء من هذا، لاحتج بها عليه لأنه كان حريصا على إسلامه، ولو وقع هالأمر لاشتهر في قريش. بعدين لو كان هذا معروفا الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي ما عرف أنه هذا وحي، وخاف واضطرب وذهب إلى عائلة خديجة مرعوبا وقال لهم دثروني زملوني، حتى ربنا قال له يا أيها المدثر قم مجايت نام قم فأنذر يا أيها المزمل، وذهبت به إلى قريبها ورقة بن نوفل فقال له هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. نعم. بعدين الحديث الثاني اللي قال الراهب الثاني اللي قال لميسرة غلام خديجة مثل ذلك أيضا، يقول الذهبي بأنه منكر. شوفوا يا إخواننا انظروا الفرق بين العلم وبين الرواية الخرافية، بين الشيء الثابت عند العلماء وبين ما جاء بها الموالد والقصص وكتب الأخبار، حتى الأفلام الآن الجديدة هذه إيش سموها اللي طلعت على هامش السيرة والتانية مع شهادي الأخرى نسيت والله، هل بتطلع هاي كلها عن سيرة الرسول اللهم صل عليه اللي بينظر إليها أو يقرأ الموالد، ولكل الناس عرفوا بأنه هذا الرسول لما ولد جده عرف والناس كلهم عرفوا واليهود عرفوا. هذا اللي يذكر بهالأخبار وبهالقصص وبالموالد اللي يقرأها الناس وفيها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنه الله بيقول له في القرآن وما كنت تدري ما الكتاب. وفي الحديث الصحيح بأول البخاري حديث بدء الوحي اللي قلت لكم يا نزل عليه الوحي بأنه رسول الله ما عرف، فكيف عرفوا الناس كلهم وعرفوا أنه هذا بالذات هو رسول الله؟ هذا من قبيل الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسول عليه الصلاة والسلام من أصدق الأحاديث وأقواها وأصحها رواية، وهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، شو معنى فليتبوأ مقعده من النار؟ يعني بيحجز لنفسه سريرا في جهنم، بيقطع تذكرة لجهنم، هذه معنى. هذا يسأل
عن كسوف الشمس يوم وفاة إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال قلت بأن هذا التاريخ محدد ومعروف. قال متى كان؟ طبعا أنا هذه ليست يعني من الشؤون التي أعرفها، فرجعت إلى من بحث فيها كسوف الشمس يوم وفاة إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، كان في اليوم 27 من الشهر الأول يناير جانفيه، هذا يعني كانون الثاني سنة 632 للميلاد، يوم 27 من السنة الأولى الميلادية سنة 632، الساعة 8:30 صباحا، هذا تاريخ كسوف الشمس. نعم إلى آخره. بعدين عم يقولها بالمناسبة أنه التحقيق عن ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام، شوفوا الرسول اللهم صل عليه ولد في اليوم 20 من نيسان 571، هذه اللي حسبها محمود باشا الفلكي، محمود باشا الفلكي اللي قلت لكم عنه، هذا عالم مصري جليل القدر، عالم عالمي يعني عالمي، من هذا اللي سمي باسمه ميدان باب اللؤى، هذا اللي في مصر اللي في محطة حلوان سموه بعدين ميدان الأزهار، وما أدري بيبدلوا الأسماء ما أدري لماذا، في مصر يبدلون الأسماء مع أن الأسماء ينبغي أن تبقى كما هي، لا سيما إذا كانت تاريخية. نعم، فيوم 20 نيسان أفريل يعني 20 نيسان 571 هذا يقابل اليوم 9 من ربيع الأول، مو 12، الأصح أنه 9، الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم 9 من ربيع الأول. وإن كان الرواية الشائعة المشهورة عند الناس أنه ولد في اليوم 12 لمحمود باشا الفلكي، الثابت أنه ولد يوم الاثنين، يوم الاثنين عم يقول لك محمود باشا أنه لا يمكن في تلك السنة أن يكون اليوم 12 هو يوم اثنين. نعم، السؤال الثاني سؤال هين هو قريب لكن يدل على أن كثيرين من شبابنا، والله الحق تريدون الحق أو تزعلوا من الحق، صلة الشباب بتاريخ الثقافة الإسلامية ضعيف. قال اختلف طالبان أنه هذا زاد المعاد مؤلفه ابن الجوزية ولا ابن الجوزي، شو يظن هذا أخونا أنه الجوزية هي امرأة؟ قلت لكم أما هذا اسمه ابن قيم الجوزية، لك يا إخوان الجوزية مدرسة، مدرسة في دمشق، أبوه كان قيما عليها فنسب إليه، هذا موجود عندنا كثير من يتتبع تاريخ العلماء، في علماء كثيرون نسبوا إلى وظائف آبائهم، في من المشهورين منهم في ابن قاضي شابة، في ابن خطيب دارية، في ابن خطيب الري، في ابن إمام الحرمين، في ابن نواب الكاملية، ابن شيخ الربوي هذا المؤرخ المشهور الحاصل. فهل المدرسة هذه كانت موجودة عند باب الدار الأثرية، دار أسعد باشا العظم في الشام، هل الآن متحف الفنون الشعبية؟ شوفوا ماذا جرى لمدارسنا، مدارسنا الموقوفة القديمة، هذه كانت الجوزية مدرسة كان فيها علماء، حسبكم أن هذا ابن قيم المدرسة العالم الجليل المعروف تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية،
هذه لما كنا صغارا كان فيها مدرسة خيرية لتعليم الأطفال اسمها مدرسة الإسعاف الخيري. إذا ذهبتم الآن المدرسة راحت، في مكانها دكاكين تبيع السكر والحلويات، طارت المدرسة كلها كما طارت مئات ومئات من المدارس العلمية في مختلف البلاد الإسلامية، كلها راحت مع الأسف. هذا إذن ابن القيم، ابن قيم الجوزية، الجوزية مدرسة. الثاني من هو أبو الفرج ابن الجوزي، هذا صاحب المؤلفات الكثيرة، هذا الواعظ المشهور. أنا في أول الكتاب، هذا كتاب صيد الخاطر في 3 مجلدات، قلت 3 لأنهم بيقولوا مجلدة عن الواحدة، أو 3 مجلدات يعني مجلد أول وثاني، فأنا عملت مقدمة في ترجمته في نحو 70 صفحة، أطول دراسة لابن الجوزي موجودة في أول كتاب صيد الخاطر، طبعا اللي حققها أخي ناجي وأنا علقت عليها. ابن الجوزي، ابن أبي الفرج ابن الجوزي، هو الذي أنشأ هذه المدرسة. ناس كثيرون يخلطون بينهما، ابن قيم الجوزي شامي دمشقي وابن الجوزي بغدادي. ابن الجوزي سابق ومتقدم وهذا لاحق ومتأخر. ابن الجوزي كان واعظا مؤرخا مكثرا، وهذا كان يعني فقيها محققا محدثا. نعم، هذا هو الجواب، والسلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.